قال: وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها أولا. لازال الكلام في الاعتراضات التي سجلها المعترض على الحمل، وبالخصوص على الحمل الإيجابي، لأن جزءا من الاعتراض موجه للحمل في شقه الإيجابي، والقسم الآخر من الاعتراضات موجه للحمل في شقه السلبي، في القضية السالبة. حاصل هذا الاعتراض أن يقال: الحمل ليس صحيح. ما الدليل على ذلك؟ لأن الحمل في مثل الإنسان موجود. شوف، هو يناقش الحمل الإيجابي. الحمل في مثل الإنسان موجود يستدعي ثبوت الموضوع، يستدعي ثبوت الإنسان، ثم يحمل عليه الوصف الموجود. لابد أولا أن يكون الإنسان، ثم يحمل عليه المحمول الموجود. لماذا؟ لأن كل صفة تحتاج إلى موصوفها. ثبوت شيء لشيء، هذه القاعدة التي مرت معنا مرارا وتكرارا، ثبوت شيء لشيء يستدعي ثبوت المثبت له، فرع ثبوت المثبت له. ثبوت الصفة يتوقف على ثبوت الموصوف. إذا لم يكن الموصوف ثابتان أولا، فكيف للصفة أن تعرضه؟ كيف للصفة أن تكون ثابتة ثانيا؟ عندما نقول مثلا: زيد عالم، لا يمكن للعالم أن يكون موجود إلا إذا كان زيد موجود أولا، يوجد زيد أولا ثم يحمل عليه العلم، يقوم به العلم فيحمل عليه العالم. وإلا إذا لم يكن زيد موجود فلا يمكن أن يكون عالما. إذن الحمل فرع وجود الموضوع. الحمل فرع وجود الموضوع، في مثل قولنا: الإنسان موجود. في حمل الوجود على الإنسان لا بد أن يكون الإنسان ثابت أولا، ثم يحمل عليه الموجود. فإذا كان الإنسان الثابت هو الذي يحمل عليه الوجود، فيعود قولنا: الإنسان موجود، في قوة قولنا: الإنسان الموجود موجود. الإنسان الثابت موجود، الإنسان الموجود موجود. ثم ننقل الكلام إلى الوجود الثاني الذي في مرتبة المحمول، الذي في مرتبة الموضوع. فنقول: الإنسان الموجود ها هنا صفة وموصوف، وثبوت الصفة للموصوف فرع ثبوت الموصوف في ذاته. فأولا لا بد أن يثبت الموصوف ثم تعرضه الصفة. اتصاف الإنسان بالوجود فرع ثبوت الإنسان، فرع وجود الإنسان، فيستلزم وجودا ثالثا، وهكذا الوجود الثالث يستلزم الوجود الرابع والخامس والسادس، ويتسلسل الأمر لا إلى نهاية. في الأخير، حمل الوجود على الإنسان يستلزم التسلسل المحال. وما يلزم منه المحال فهو محال. فالحمل الإيجابي حمل ممتنع ولا يمكن أن يكون. هذا الإشكال هكذا يذكر. في مقام الجواب يقول الماتن والشارح تبعا له: حمل الوجود، وهذا مر معنا مرارا كذلك وتكرارا، صار واضح. هذه المطالب الآن صارت واضحة وتنحل بسهولة. حمل الوجود على الماهية ليس من قبيل حمل شيء على شيء، ليست مصداقا لهذه القاعدة الكلية. ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، ليس من قبيل ثبوت شيء لشيء حتى يلزم من ثبوت من حمل الوجود على الإنسان. يلزم أولا أن يكون الإنسان ثابتا، فيأتي محذور التسلسل. وإنما حمل الوجود على الإنسان مفاده ثبوت الإنسان. حمل الوجود على الإنسان من قبيل ثبوت الشيء، فلا يندرج في كبرى ثبوت شيء لشيء حتى يلزم الحكم بأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. لا يأتي هذا الكلام، لأنه من قبيل ثبوت الشيء. وهذا مر معنا، قلنا في أبحاث سابقة أنه عندما يقال الإنسان موجود فإنه لا نريد أن الإنسان بسبب شيء ينضم إليه يصبح موجود. الأمر ليس من قبيل الإنسان كاتب. في الإنسان كاتب حتى يكون يصدق قولنا الإنسان كاتب، لا بد أن ينضم شيء إلى الإنسان وهي الكتاب، حتى يصدق الإنسان كاتب، حتى نحمل الكتابة على الكاتب على الإنسان. الوجود ليس من هذا القبيل. الوجود عندما يحمل على الإنسان فليس المراد أنها هنا شيء انضم إلى الإنسان بسببه صار الإنسان في الأعيان، وإنما وجود الإنسان كون الإنسان وجود الإنسان ليس إلا كونه في الأعيان، وليس شيئا ينضم إليه به يكون الإنسان في الأعيان. هذا مر معنا في أبحاث سابقة. إذن بنحو عام، الحمل على نحوين. يمكن أن نقسم الحمل إلى قسمين: إما من قبيل حمل الوجود المطلق، وإما أن يكون المحمول الوجود المقيد. إذا كان المحمول هو الوجود المطلق فإنه ليس مفاده ثبوت شيء لشيء حتى يأتي الإشكال. نعم، إذا كان الحمل من قبيل الوجود المقيد كثبوت السواد لمحله، فإن ثبوت السواد في محله يستدعي ثبوت المحل أولا. لابد أولا أن يكون المحل ثابتا موجودا، ثم يعرضه السواد فيستدعي ثبوت السواد يستدعي ثبوت المحل. لكن في عروض وحمل الوجود على الماهية الأمر ليس من هذا القبيل، لأن عروض الوجود على الماهية ليس كعروض السواد على المحل. لا يوجد عندنا في الخارج أمران: وجود وماهية، ويعرض الوجود على الماهية كما في السواد والمحل، يوجد سواد يوجد محل، ويوجد سواد يعرض المحل. الأمر ليس من هذا القبيل. التفكيك بين الوجود والماهية إنما هو أمر ذهني وعقلي. العقل هو الذي يحلل الواقعية الواحدة إلى مفهومين، وجود وماهية، وإلا الوجود والماهية كلاهما ينوجدان في الخارج بوجود واحد. مصداق واحد يكون ينتزع منه الوجود وتنتزع منه الماهية. شيء واحد في الخارج ينتزع منه مفهومان، لكن باعتبارين طبعا وليس باعتبار واحد. إذن لا يوجد عندنا اثنينية حتى يأتي إشكال ثبوت شيء لشيء، فرع ثبوت المثبت له. نعم، الاثنينية أين نتصورها؟ في الاثنينية نتصورها في الذهن. بعبارة أخرى، العروض عروض ذهني وليس عروضا خارجيا. عروض الوجود على الماهية ليس كعروض السواد على المحل الذي هو عروض خارجي. الوجود خالف سنن الأعراض، فإن عروض الأعراض على الجواهر هو الذي يستدعي ثبوت الجواهر أولا. أولا لابد أن يكون الجوهر موجود ثم يقوم به العرض. الوجود خالف صفة خالفت جميع الصفات، فهي وإن كانت صفة لكنها لا تستدعي ثبوت الموصوف. في الأعراض لا بد أن يكون الموصوف ثابتا قبل العروض. قبل عروض العرض لا بد أن يكون الجوهر ثابتا، لا بد أن يكون الموصوف ثابتا. أولا يثبت المحل، بعده يوجد السواد. فوجود المحل قبل وجود السواد. أما في الوجود، عروض الوجود على الماهية لا يستلزم ولا يتوقف على وجود الماهية أولا، إنما الماهية توجد مع المحمول، الذي يحمل عليها. عندنا نحوان من الوجود، عندنا وجود يستدعي وجودا قبله، وهذا الذي عليه سنن الصفات والأعراض. فإن عروض السواد على المحل يستدعي وجود المحل قبله. أما في عروض الوجود على الإنسان مثلا، أو على أي ماهية أخرى، في عروض الوجود على الماهية، عروض الوجود على الماهية لا يستدعي وجود الماهية قبل المحمول، وإنما يستدعي وجود الماهية بنفس هذا المحمول، بنفس هذا الوجود. فهو موضوع وموصوف موجود بمحموله ومع محموله لا قبل محموله، حتى يرد هذا الإشكال والاعتراض. وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها أولا، وإنما يستدعي وجودها مع المحمول لا قبل المحمول. أقول إن الحكماء أطبقوا أجمعوا على أن الموصوف بالصفة الثبوتية يجب أن يكون ثابتا، الموصوف يجب أن يكون ثابتا إذا كان موصوفا بصفة ثبوتية ووجودية. ولماذا؟ لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، المعدوم لا يمكن أن تثبت له الصفة الثبوتية، هذا أمر بديهي. وقد أورد على هذا أن الوجود ثابت للماهية، أليس الوجود، ألا يقال الإنسان موجود؟ فالوجود ثابت للماهية، فيجب أن تكون الماهية ثابتة، لأن ثبوت شيء لشيء يستدعي فرع ثبوت المثبت له، وأن كل موصوف يوصف بصفة ثبوتية لابد أن يكون ثابتا، والوجود صفة ثبوتية توصف بها الماهية، لابد إذن الماهية أن تكون ثابتة قبل الوجود، ثابتة أولا حتى يتحقق لها ثبوت آخر ويتسلسل، والتسلسل محال، إذن حمل الوجود على الماهية محال. والجواب ما تقدم فيما حققناه أولا من أن الوجود عروضه للماهيات، من أن الوجود ليس عروضه للماهيات عروض السواد للمحل، ليس عروض الوجود ليس كالأعراض، الأعراض هي التي يشترط فيها وجود الموصوف ووجود المحل قبلها، أما الوجود لا يشترط فيه وجود الماهية قبله وإنما معه أو به، معه يعني به بسببه. بعد ذلك يترقى، بل زيادة الوجود، بل هذا الأمر ليس من قبيل ثبوت شيء لشيء، لأن الزيادة هذه ليست إلا في الذهن والعقل وليست في الأعيان، بل زيادة الوجود إنما هي في التصور والتعقل لا في الوجود الخارجي. لا يوجد عندنا إلا ثبوت للشيء، لا ثبوت شيء لشيء. الاعتراض الثاني الذي يتعرض له الماتن، وهو اعتراض على الحمل السلبي، يقول كل حمل يفيد السلب لا يصح كذلك، لماذا؟ مثلا لو قلنا الإنسان ليس موجود، عندما أسلب الوجود عن الإنسان لا بد أن يكون الإنسان متميزا، حتى أسلب الوجود عن الإنسان أولا لا بد أن يكون الإنسان متميزا، لماذا؟ واضح، لأنه أنا أريد أن أسلب وجود الإنسان ولا أريد أن أسلب وجود الحجر والشجر وهلم جرة، فلا بد أن يتميز المسلوب عنه الوجود. إذن سلب الوجود عن الإنسان فرع أن يتميز الإنسان عن غيره. كيف يتميز الإنسان عن غيره؟ الشجر والحجر والبقر بوجوده. حتى يتميز الإنسان عن غيره لا بد أن ينوجد بوجوده الخاص الذي يميزه عن بقية الموجودات. إذن لازم سلب الوجود أن يتميز المسلوب عنه الوجود، ولازم التميز الثبوت والوجود، فيلزم من سلب الوجود الثبوت والوجود. وهل هذا إلا التناقض المحال؟ واضح الإشكال؟ في مقام الجواب نقول أولا وثانيا. أولا، سلب الوجود عن الماهية، عن كل ماهية مهما كانت، هو سلب الوجود عن ذات الماهية، عن الماهية من حيث هي. الماهية وإن كانت متصورة في الأذهان، لكن نحن عندما نأتي ونسلب الوجود عنها فإنما نلحظها من حيث هي، ثم نسلب عنها الوجود. إذن سلب الوجود عن الماهية لا باعتبار أنها متميزة عن غيرها. مرة نقول نحن نسلب الوجود عن الإنسان، ومرة نقول نحن نسلب الوجود عن الإنسان المتميز عن كذا وكذا وكذا. سلب الوجود يكفي فيه لحاظ ذات الإنسان، لا كونه متميزا عن بقية الموجودات. تميز الإنسان عن بقية الموجودات اعتبار زائد على نفس ماهية الإنسان، فلا يلزم من سلب الوجود عن ماهية الإنسان تميز الإنسان وثبوت الإنسان حتى يلزم اجتماع النقيضين. الإنسان ليس موجود، لا يقتضي إلا نفي ذات الإنسان، إلا نفي نفس الإنسان، لا نفي الإنسان المتميز عن غيره، لا نفي الإنسان الثابت. عندما نسلب الوجود عن الإنسان فإن هذا السلب لا يقتضي إلا نفي الإنسان. بل سلب الوجود عن الماهية ليس إثبات لنفيها، ليس إثبات لنفيها، ليس سلب الوجود عن الإنسان إلا نفي الإنسان، وليس إثبات لنفيه. حتى يقال يلزم من إثبات نفيه ثبوت الموصوف، ثبوت المثبت له الذي أثبتنا له النفي. لا، الأمر ليس من هذا القبيل. هناك فرق بين إثبات النفي وبين نفي وبين النفي. نعم، فرق بين النفي وبين إثبات وبين نعم. فرق بين النفي وبين إثبات النفي. الإنسان ليس بموجود، وهذا هو الفارق الحاصل بين القضية السالبة المحصلة المحمول والقضية الموجبة المعدولة المحمول. فرق بين قولك الإنسان ليس بموجود، فهذا يفيد نفي الإنسان، وبين قولك الإنسان هو ألا موجود. الإنسان ألا موجود، هو ألا موجود، هذا إثبات للنافي، إثبات للنافي. ولهذا يعتبرون، يقولون الإنسان هو اللا موجود، لابد فيه أو حمل اللا موجود على الإنسان يستدعي وجود الإنسان، لأنه من قبيل ثبوت شيء لشيء. وكيف كان نحن عندما نسلب الوجود على الإنسان؟ فكل الذي نريده نفي الإنسان، ذات الإنسان، لا ذات الإنسان المتميزة عن غيرها الثابتة مثلا. هذا أولا. هذه الماهية حين يسلب عنها الوجود لابد أن تكون ثابتة ولو في الذهن، لابد أن تكون متصورة. في الأخير الحكم سواء كان إيجابيا أو سلبيا، القضية تتقوم بالحكم، والحكم في شقيه إيجابي والسلبي يستدعي وجود الموضوع، لابد أن يكون ها هنا موضوع ثم نحكم عليه إيجابا أو سلبا. إما نحمل عليه شيء، نحكم عليه بشيء، وإما ننفي عنه شيء. سواء حكمنا عليه أو نفينا عنه، لابد أن يكون الموضوع، لابد أن نتصور الماهي. فالماهية حين سلب الوجود عنها لابد أن تكون ثابتة ولو في التصور، لابد أن تكون ثابتة ولو في الذهن. فيلزم من سلب الوجود ومن سلب الثبوت الثبوت ولو في الذهن، هكذا يقول المستشكل. يلزم من سلب الوجود عن الماهية الثبوت ولو ذهنا. في مقام الجواب نقول: سلب الوجود عن الماهية وإن كان يستدعي ثبوتها في الذهن، لكنه سلب للوجود لا بشرط ثبوتها الذهني. سلب للوجود عن الماهية من حيث هي عن ذات الماهية، لا عن الماهية بشرط بوصف كونها كائنة في الدين. الماهية الكائنة في الدين نسلب عنها الوجود، الأمر ليس بهذا الشكل. نسلب الوجود عن الماهية، فالوجود في الدين ليس شرطا في سلب الوجود عن الماهية. سلب الوجود لا يعتبر فيه، سلب الوجود عن الماهية لا يعتبر فيه إلا النظر إلى ذات الماهية، إلى نفس الماهية، بلا أي اعتبار زائد، حتى اعتبار كونها في الدين. وإن كانت الماهية من حيث هي لا تنفك عن اعتبار أنها في الذهن، لكن ها هنا اعتباران، اعتبار من حيث هي واعتبار من حيث أنها في الذهن. والأحكام العقلية تختلف باختلاف الاعتبارات. واضح إن شاء الله. قال: وسلبه عنها وسلب الوجود عن الماهية لا يقتضي تميز الماهية وثبوت الماهية، بل الذي يقتضيه سلب الوجود عن الماهية نفي الماهية. مفاد سلب الوجود عن الماهية نفي الماهية، لا إثبات نفيها، لا إثبات نفي. عندنا سلب وليس حمل للسلب، واضح؟ ثم يقول: وثبوتها في الذهن يدفع هذا الإشكال المقدر، وثبوتها في الذهن وإن كان لازما لها، وإن كان لازما لها لا ينفك عنها. اعتبار الماهية من حيث هي لا ينفك عنها اعتبار الماهية من حيث أنها في الذهن، لكنه ليس شرطيا، ليس بشرط كونها في الذهن، بل من حيث هي. أقول سلب لكنه، يعني هذا الاعتبار الزائد ليس شرطا في سلب الوجود عن الماهية. سلب الوجود عن الماهية ليس مشروطا بكون الماهية كائنة في الذهن، واضح؟ أقول سلب الوجود عن الماهية لا يقتضي أن تكون الماهية متميزة عن غيرها وثابتة في نفسها، فإن التميز صفة غير الماهية، اعتبار زائد، وكذلك الثبوت. والمسلوب عنه هو نفس الماهية، ذات الماهية، ليس الماهية مع غيرها، لا الماهية بالاعتبار الزائد. ما هو الاعتبار الزائد؟ كونها متميزة وثابتة، ليس الماهية مع غيرها، بل سلب الوجود يقتضي نفي الماهية، لا بمعنى أن تكون الماهية متحققة ويثبت لها النفي، ليس بهذا، ليس من قبيل الإيجاب العدولي. سلب الوجود على الماهية ليس من قبيل الإيجاب عدولي، بل من قبيل السلب التحصيلي. لو كان من قبيل الإيجاب العدولي لكان يلزم منه ثبوت الماهية. لا يقال المسلوب عنه الوجود موجود ولو في الذهن، فالسلب يقتضي الثبوت، لأن السلب حكم على موضوع، فلا بد أن يكون الموضوع متصورا أي ثابتا في الذهن، فالسلب يقتضي الثبوت، لأننا نقول إنا لا نريد بذلك من سلب الوجود عن الماهية أنه مسلوب عنه الوجود عند كونه موجودا في الذهن. فإن كونه موجودا في الذهن صفة مغايرة له، صفة مغايرة للماهية، للشيء، للمسلوب عن. والمسلوب عن هو الموصوف فقط، الماهية فقط، لا باعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة، كونه في الذهن أو بغيرها، لأن الماهية في الأخير الواقع لا يخلو إما أن تكون ثابتة في الدين وإما أن لا تكون ثابتة في الدين، واضح؟ فسلب الوجود عنها لا يخلو، سلب الوجود عنها لا يخلو من هذين الاعتبارين. قد يقول قائل أن سلب الوجود هذه الماهية إما أن تكون في الدين إما أن لا تكون في الدين، فسلب الوجود عنها يكون محالا بالاعتبارين. نقول له سلب الوجود عن الماهية، نحن نختار شقا آخر، شقا ثالثا، وهو سلب الوجود عن الماهية من حيث هي، لا من حيث أنها في الدين. واضح؟ والمسلوب عنه هو الموصوف فقط، لا باعتبار كونه موصوفا بهذه الصفة أو بغيرها. وإن كان هذا الموصوف الذي أخذناه من حيث هو بحيث يلزمها هذه الصفة، حيثية كونه في الذهن، حيثية أنه متصور، لازمة ولا تنفك عنه. لكن العقل أي حين سلب الوجود عن الماهية لا يلتفت لهذه الحيثية. قال: والحمل والوضع من المعقولات الثانية. هذا إن شاء الله أتركه الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.